بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع المجلس الثاني من مجلس كتاب أربعين النووية، وفي بدايتي سيقرأ لنا القارئ عدة أحاديث إن شاء الله. تفضل يا قارئ.
عن محمد بن علي بن ابي طالب سيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورحمته رضي الله عنه قال: حفظ يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: دع ما يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث الثاني عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هكذا. الحديث الثالث عشر عن ابي حمزه عن اسم مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عشر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل عبد مسلم، لا يحل دم عمرو، لا يحل دم عمرو امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الطيب الداني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. رواه البخاري ومسلم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن عوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. الحديث التاسع عشر عن ابن عباس عبد الله بن عن ابي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، اني اعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصوف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليفضعك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث العشرون عن ابن مسعود، عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام نبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
جزاكم الله خيرا أيها القارئ الكريم. نرجع إلى الحديث ابتداء من الحديث الحادي عشر، صحيح؟ الحديث الحادي عشر المروي عن الحسن بن عبد طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ومطلب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو مروي من قبل الإمام الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه أيضا أحمد والحاكم عن أنس رضي الله عنه. وفي هذا الحديث الريب هو القلق، القلق في النفس واضطراب النفس في الأمور المشتبهات، فإن النفس من طبيعتها أن ترتاب وتقلق من الأمور المشتبهة، فعليك أن تدعها وتدع ما يؤديك إليها، ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا اللفظ هو لفظ الترمذي، وإن كان عنده بزيادة فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وسنده أيضا صحيح. وأما الحديث الثاني عشر ففيه بيان حسن إسلام المرء، وهو أيضا مروي رواه الترمذي وغيره، وهذا الغير منه مالك وأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن كان سند هذا الحديث ضعيف، ضعيفا من وجوه وروي من وجوه، لكن سنده ضعيف، وبعض العلماء يرون أنه يثبت بجمع طرقه، إلا أن الإسناد بمفاردها كلها ضعيفة. وحسن إسلام المرء أي وقوع إسلامه بأحسن حالته، حسن إسلام المرء يعني وقوع إسلامه بأحسن حالته. وما لا يعنيك، ما لا يعنيك مراتب، هناك أولا المحرمات هذه لا تعنيك، أي لا ينبغي أن تقترب منها، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات، المشتبهات، ورابعها فضول المباحات، هذه الأربعة أفضل وليس خمسة، هي ما لا يعنيك. ومن حسن إسلامك أي من كمال وقع إسلامك أن تجتنب هذه الأشياء، أن تجتنب المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبين ما هي، وفضول المباحات يعني أن تأخذ من المباح أكثر من اللازم. والحديث الثالث عشر رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر فيه أنه لا يؤمن أحدكم، هذا بيان لكمال الإيمان، بيان لكمال إيمان أحدكم، بحيث يفون إذا استطاع أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، كما في رواية الحاكم، فهذا من الدلالة على كمال إيمانه. والأخ هنا هو المسلم، والأخ هنا الأخوة الإسلامية. والخير يقولون إن الخير نوعان، إما خير مطلق أو خير مقيد. فالخير المطلق هي الجنة والفلاح والإيمان وسائر أعمال البر، هذه خيرات مطلقة. وأما الخير المقيد فغالب خيرات الدنيا من هذا القبيل، كالزوج والولد والمال والمنصب أو السلطان، كلها خيرات مقيدة. فإن الإنسان قد يؤطى منها ما ليس بخير. والحديث الرابع عشر أخرجه أيضا البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث. هذا الحديث فيه بيان ثلاثة أحكام أو ثلاثة حدود من الحدود الإسلامية التي تعتبر رؤوس الأقلام في الحدود. فإن أولها الذي هو الثيب الذاني بيان لانتهاك حرمات الفروج، بيان لانتهاك حرمات الفروج، ويتبع الزنا اللواط والسحاق وغير ذلك من الفواحش. وأما النفس بالنفس فبيان لانتهاك حرمة النفس، ويتبع ذلك سائر يتبع الكتلة سائر المفاسد من لطم وشتم وغيبة وما إلى ذلك. وأما التارك لدينه فبيان لحكم انتهاك حرمة الدين. فهذه الثلاثة تبين إما انتهاك الفرج الحرام أو انتهاك الدم الحرام أو انتهاك الدين. فهذه الثلاثة من أكبر سبل الفساد ومن أكبر المحارم عند الله. ثم ذكر من جنس التارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا هذه جملة تفسيرية للمفارق لدينه الذي خرج عن أهله وقومه من المسلمين وأصل شيئا من البدعة، فهذا هو التارك لدينه يقتل. علما بأن جميع هذه الأحكام يقيمها ويعديها سلطان الإسلام أو نائمه، فليس لأحد خل السلطان أو من جعله السلطان ليقوم بهذا، فليس لأحد أن يقيم حدا لزان أو تارك دين أو قاتل نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث جاء لبيان فضيلة الصمت وأنها من علامات الإيمان الكامل، وأنها من علامات كمال الإيمان أن الإنسان يصمت حين لا يكون كلامه خيرا. ومن البلايا التي نعيشها في هذه الأعصار القريبة أو الأعصار الراهنة أن الناس لم يعودوا يرون للصمت فضلا. فالناس الآن لم يعودوا يرون للصمت فضلا، فإنه الآن يعتبر عيا وعيبا وعدم فصاحة، في حين أن الأصل أن السكوت والصمت فضل، ولابن أبي الدنيا جزء مخصص للصمت اسمه كتاب الصمت، ولغيره أيضا من العلماء كتابات حول فضل الصمت وكف اللسان، أسأل الله السلامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. الغضب هو هيجان النفس للانتقام، هيجان النفس للانتقام هو الغضب. والمسلم ممنوع منه ومما يصدر منه. أنت ممنوع من أن تغضب، فعليك أن تكظم غيظك وتحفظ غضبك. وإذا لم تستطع أن تفعل ذلك
وأنت معمور بالتالي أن تمتنع من لوازمه. ولوازم الغضب عادة إما انتحاق الحرمة بالقتل أو الضرب أو السب، وإما ظلم العبد نفسه، وإما ظلم العبد نفسه، إما أن يظلم العبد غيره أو يظلم نفسه. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن عوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان هنا، الكتابة للإحسان هنا تحتمل معنيين، إما بمعنى أن الله قدر الإحسان، فالمكلفين إذن مطالبون بأن يحسنوا في كل شيء، فيكون معنى الكتابة هنا إن الله قدر، أو يكون بمعنى الإخبار، أي إن الله إن من دين الله أن الإحسان متوقع من كل شيء، أي أنك تتوقع منك أن تكون محسنا في كل شيء، فيكون معنى الكتابة هنا القضاء، إن الله قدر الإحسان على كل شيء، إما يكون بمعنى الأمر أو بمعنى الإخبار. والإحسان إلى كل شيء يكون باتباع الشرع في التعامل معه، الإحسان إلى كل شيء يكون بمتابعة الشرع في التعامل به. والشرع إما الوحي القرآني أو الوحي الحديثي أو العرف، كلها من الشرع. ولماذا ذكر هنا الذبح؟ الذبح والقتل أو الكتلة، لأنهما عادة ليستا من مظان الإحسان، فإذا ذكرتا فغيرهما أولى بالإحسان. ذكر القتل والذبح لأنهما عادة ليستا مظان الإحسان، فما بالك بالإحسان إذن إلى الجاري والأولاد والآباء والتلاميذ، والإحسان إلى كل سائر الناس. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث صحيح. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الترمذي ورواه غيره، لكن إسناده ضعيف، على أنه روي من طرق أخرى لا يثبت منها شيء، إلا أن معناه ثابت من أحاديث أخرى صحيحة. فالأمر بالتقوى والأمر في اتباع تتبع السيئة بالحسنة وبمخالفة الناس بخلق حسن، كل هذا ثابت في أحاديث أخرى وهي صحيحة. وغير الترمذي أيضا روى هذا الحديث، أبو داود والحاكم والبيهقي، وكما ذكرنا الأسانيد ضعيفة. الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت، تتحدث عن حق الله تعالى، حق الله على العباد. وأما خالق الناس بخلق حسن فهذا حق العباد على العباد، فالمسلم مطالب بالإحسان إلى ربه وبالإحسان إلى عباد ربه. وكيف يكون الإحسان إلى الله؟ هو بالتقوى، والإحسان إلى العباد بالإحسان. والإحسان إلى العباد معناه أن تعمل ما يستسيغه الدين والعرف ويراه إحسانا. وأما الجملة المتوسطة: واتبع السيئة سيئة الحسنة، فكما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا الحديث أيضا رواه الترمذي وغيره، وهو حديث إسناده ضعيف، إلا أن له طرقا أخرى جعلت منه حديثا حسنا، ولذلك حسن الترمذي وغيره إسناده أو متنه. وأما اللفظ الآخر الذي قال فيه وفي رواية غير الترمذي، وهو عند عبد بن حميد في مسنده بسند ضعيف. ومعنى احفظ الله يحفظك، فحب الله هو حفظ أوامره ونواهيه، حفظ شرائع الله هو حفظ الله. والله تعالى يضمن لك أن يحفظك إذا حفظت، والعبد مطالب بأن يحفظ ذلك من جهتين. أولا من جهة المقادير، فحفظ أمر الله من جهة المقادير هو الصبر والرضا بالقدر. وأما حفظ الله من حيث الشريعة فهو فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل الحرام، عفوا الحلال وفعل الحلال. لدينا الواجب والحرام والحلال، فالعبد مطالب بفعل الواجب والحلال ومنهي من فعل الحرام. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأوساري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث رواه البخاري، فهو من أفراده دون مسلم. ومعناه إن من بقايا أحاديث النبوة الأولى، وهذا يثبت قاعدة الشرع السابق أو شرع من قبلنا، ويثبت أن كلمات ومقالات الأنبياء السابقين قد بقي منها شيء، إلا أنها تحتاج إلى استشهاد مثل هذا قبل أن تتقبل. والاستحياء بأحد المعنيين، إما أن يكون تحديدا إذا لم تستحي بمعنى التحديد، أو يكون بمعنى الأمر إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، أي إذا لم يكن عندك وارد من الاستحياء، إذا لم يكن عندك بقية من الحياء فأنت حر في أن تفعل ما تشاء، أو أن العبد مأمور بأن لا يفعل شيئا يستحي من أن يراه الناس يفعل. فهذا بمعنى الأمر، والآخر بمعنى التحديد. نعم، اقرأ.
الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الله الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى حللت الحلال فعلته معتقدا حله. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهر شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملعان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤجئها أو موبقها. رواه مسلم، الحديث 24. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل عنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستحدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تطبعون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لو تبلغوا لن تبلغوا ضري فتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أحجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث مما انفرد به مسلم ليس فقط عن البخاري بل عن سائر أصحاب الكتب الستة، ولفظه عنده ليس ثم استقم بل إنما هو قل آمنت بالله فاستقم بفاء وليس بثم، وهو من نعم عند مسلم هكذا في النسخ المتاحة لنا سي مسلم الموجود فيه قل آمنت بالله فاستقم وليس ثم استقم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاستقامة هي درجة كمال الأمور وتمامها، درجة كمال الأمور وتمامها كما عرفها القشيري في رسالته القشيرية ودمكي مغانا أكتر النقوم. نعم. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا لا يمكن أن يسأله غيره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وهو مطابق لقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي حددوا حدود الله ولم يجاوزوها ولم يحيدوا عنها والتزموا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا تسأل غير النبي إياه، أي أمر دينك، لا تسأل غير النبي أمر دينك، ولو سألت غير النبي فالمؤول أن يبين لك طريقة النبي في الدين، أن يبين لك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا رواه مسلم دون البخاري. ومعنى حرمت الحرام كما ذكر هنا اجتنبته، لأن الحرام محرم أصلا، فما أنت بالذي يحرمه. ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبت الحرام، وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، اعتقدت حله. نتذكر الحديث الآخر اجتناب المحرمات وفعل الطاعات قدر الاستطاعة. فهنا بالنسبة للحرام تجتنبه، وبالنسبة للحلال تعتقد أنه حلال، حلال لو لم تفعله، فما عليك غير إذا لم تفعله. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو علي، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا أيضا من مفاريد مسلم، وهو من جوامع الكلم. ذكر منه أشياء متعددة، أولها الطهور بضم الطاء الذي هو عمل الطهارة بما فيه الوضوء والغسل وما إلى ذلك، وهو الشطر بمعنى نصف الإيمان. الإيمان هنا الصلاة، وما كان الله ليضيء إيمانه، لأن إن الطهور أي إن الوضوء هي نصف الصلاة، أي بالوضوء الصالحة الكاملة كأنك وجدت نصف أجرك من الصلاة. ثم قال: الحمد لله تملأ الميزان، أي الحمد لها وقع في ميزان الحسنات، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ الميزان، هكذا بالشك. وجاء عند النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير تملأني ما بين السماوات والأرض، بدل قوله وسبحان الله والحمد لله، فذكره هنالك: والتسبيح والتكبير تملأني ما بين السماوات والأرض. وهذه الرواية أصح بدون الشك. والصلاة نور تنور للإنسان قبره، تنور له قلبه، وتنور له معاده، والصدقة برهان. الصدقة هنا برهان أي بمعنى سبيل إلى النجاة، والصبر هنا يراد به الصوم. فالصلاة والصدقة يعني الصلاة والزكاة، والصبر هنا معناه ضياء، معناه الصوم، ليس الصبر اللغوي. وقد ورد في بعض الروايات بذلك بلفظ والصيام ضياء، وهي عند النسائي أيضا. فكأنه يذكر ماذا؟ يذكر أركان الإسلام ومعالها من النعم على العبد وفضلها وثوابها. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لمن قرأه وعمل بأحكامه وصدق أخباره، وحجة على من قرأه أو لم يقرأ، أو من لكنه لم يعمل به أو لم يصدقه. كل الناس يغدو فبائع للنفس، فبائع النفس فمؤتقها أو موبقها. هذه حالات الناس الثلاث. فالناس ينامون ويستيقظون يوميا وخلال هذه الساعات ساعات الحياة ما بين استيقاظهم إلى نومتهم من خلال هذه الساعات تستطيع أن تعمل ما تعتق به نفسك من النار أو أن تعمل ما ترفع به درجة نفسك في الجنة أو تعمل ما توكئ بنفسك إلى النار. فالناس ثلاث حالات: هناك من وقع في شراك المحرمات فهذا عليه أن يحاول إتق نفسه فكأنه عبيد شهواته، وهناك من انتصر على شيطانه وهواه فهذا ما عليه إلا أن يحاول أن يرفع من درجته. هذا هو بائع مؤتقها. ثم ما بين الحالتين يبيعها إما للخيرات أو لغيرها، يبيع نفسه للخيرات أو لغيرها. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل هذا الحديث الطويل، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. جعل الله سبحانه وتعالى الظلم حراما على نفسه وعلى عباده، والظلم يقال إنه وضع الشيء في غير محله. هذا هو التعريف البسيط للظلم، وضع الشيء في غير محله. الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وأما العبد فإنه يظلم نفسه ويظلم غيره، وظلم العبد نفسه هو انتحاقه للمحرمات أو تكاسله عن فعل الواجبات. وأما ظلم العبد غيره فالاعتداء على نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك، وكلها محرمة. ومعنى تظالم أي رد الظلم بالظلم. كان المفروض أن يقول فلا تظلموا، هو فعل الظلم استقلالا، وأما تظالم فهو فعل الظلم ازدواجا، أي أن تظلم من ظلمك. فإذا كنت منهيا من أن تظلم من ظلمك من باب أولى ألا تظلم من لم يظلمك. فتظالم إذن يأخذ معنى فلا تظلم، أما تظلم فلا يأخذ معنى تظالم. لذلك اختار لفظ تظالم على تظلم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فهذا يثبت أن الهداية بيد الله، من يهده الله فلا مضل له. فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية، كلكم جائع إلا من أطعمته. فالناس كلهم جوعان، والطعام عند الله، يرزق من يشاء ويطعم من يشاء ويجوع من يشاء. والناس كلهم أيضا عريا إلا من أكساه الله، فهو يكسي من يشاء، وأيضا هو الغفار للذنوب. فذكر هنا حاجات الناس الدنيوية وحاجات الناس الأخروية، وذكر منها أكبر الحاجات، وكل الناس يحتاج إلى طعام وكسوة. لذلك كانت هذه من أول ما أعطي آدم في الجنة، الطعام والكسوة، الطعام واللباس. وأما حاجة الناس في الآخرة فغفران الذنوب والمغفرة، فإن الناس مذنبون وظالمون لأنفسهم، والله يغفر الذنوب ويقضي الحاجات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من فضله على الناس من إطعامهم ومن عدم حاجته إلى شيء مما يفعلونه إما من حياتهم أو من عبادتهم أو غير ذلك. ذكرها كلها ليدل على عدم حاجته إلى شيء مما عند الناس فهم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
نتوقف مع هذا الكتاب هنا حتى نلتقي معه في جولة قادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.